أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام بعد ذلك في جريان التزاحم في المستحبات، وهذا آخر مباحث التزاحم حسب الظاهر. يقع الكلام في أن التزاحم وأحكام التزاحم هل تختص بالواجبات فلا تجري في المستحبات، أو لا أنها تشمل الواجبات والمستحبات. مثلا إذا فرضنا أن المكلف كان غير قادر على الجمع، بل هو غير قادر حتما، مو إذا فرضنا، بين مستحبين كزيارة الحسين سلام الله عليه في عرفة والحج المندوب، المكلف غير قادر على الجمع بينهما وكل منهما مستحب، فهل هنا يقال بأنهما يتزاحمان لعدم قدرة المكلف على امتثال كل منهما، على امتثالهما معا؟ وحينئذ لا يمكن ثبوت كلا الحكمين إلا على نحو الترتب، كما هو الحال في الواجبات. كيف أن الواجبين إذا وقع التزاحم بينهما هناك يقال بأنه لا يمكن ثبوت كلا الحكمين على نحو الإطلاق، وإنما يمكن ثبوتهما على نحو الترتب؟ هل نفس هذا الكلام يقال في باب المستحبات؟ أو لا يقال بأنه لا يجري التزاحم بينهما أصلا، وأن عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثالهما لا يمنع من ثبوت كلا الحكمين بلا حاجة إلى الترتب، من ثبوت كلا الحكمين؟ هذا يستحب زيارة الإمام الحسين، يثبت الاستحباب، وهذا أيضا يثبت استحباب الحج المندوب بلا حاجة إلى ترتب. أن يقال بأنه استحباب الحج المندوب مترتب على شنو؟ على عدم الاشتغال بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، أو بالعكس ماكو حاجة للترتب، يثبت كل منهما على نحو الإطلاق، ماكو مشكلة في هذا. الكلام في هذا أن أحكام التزاحم تجري في باب المستحبات أو لا. نقل عن السيد الخوي قدس الله نفسه أنه ذهب إلى عدم جريان التزاحم وأحكام التزاحم في المستحبات، واختصاصها بالواجبات فقط، بالأوامر الوجوبية. واستدل على ذلك بأن المحذور الذي يلزم من ثبوت الحكمين على نحو الإطلاق وبدون ترتب، بدون الترتب، هذا المحذور في الواجبات هو عبارة عن محذور التكليف بغير المقدور. هذا هو المحذور، أنه إذا قلنا بأن في مثال مثلا صلي وأنقذ الغريق مثلا، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما مثلا، إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ هذا الغريق، المكلف غير قادر على الجمع بينهما، هناك يقال بأن بقاء الأمر بإنقاذ هذا الغريق على إطلاقه، يعني حتى في حالة الاشتغال بإنقاذ الغريق الآخر وبقاء الأمر الثاني على إطلاقه، أي حتى في حالة الاشتغال بإنقاذ الغريق الأول، هذا يلزم منه التكليف بغير المقدور، لأن هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يطلب من المكلف أن ينقذ الغريقين في آن واحد وهو غير قادر على ذلك، فيلزم من ذلك التكليف بغير المقدور. كأن سيد الخوي قدس الله نفسه يقول بأن هذا المحذور الذي يلزم من بقاء التكليفين على نحو الإطلاق بلا ترتب بلا أن يكون أحدهما مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، هذا معنى الإطلاق. هذا محذوره في الواجبات هو عبارة عن أنه يلزم منه التكليف بغير المقدور، يقول هذا المحذور يختص بالواجبات ولا يجري في ماذا؟ ولا يجري في المستحبات، باعتبار أن المستحب هو أساسا يجوز تركه لا إله بدل، أساسا ماكو إلزام بماذا؟ بالإتيان به، يجوز تركه على كل حال، فحينئذ لا يكون هناك تعارض بين إطلاق استحباب هذا وبين إطلاق استحباب هذا. إطلاق استحباب زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة وإطلاق استحباب الحج المندوب لحال التزاحم، ماكو مشكلة في إطلاق الخطابين من دون ماذا؟ من دون افتراض الترتب، من دون افتراض الترتب، فما يلزم من إطلاق هذه الخطابات لحال التزاحم، لا يلزم إلزام المكلف بغير المقدور، ماكو إلزام بغير المقدور كما هو الحال في الواجبات. صلي يبقى على إطلاقه، أزل النجاسة على إطلاقه، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما، هذا معناه إلزام المكلف بغير المقدور فيلزم هذا المحذور، هذا في الواجبات. في المستحبات إلزام ماكو، في باب المستحبات لا يوجد إلزام حتى نقول بأنه يلزم من بقاء الخطابين، بقاء الخطابين على إطلاقهما وعدم الترتب بينهما يلزم منه ماذا؟ يلزم منه إلزام المكلف بشيء وهذا غير مقدور له، فيلزم التكليف غير المقدور، لأنه ماكو في باب المستحبات إلزام حتى نقول يلزم من بقاء الإطلاق في الخطابين في باب المستحبات يلزم منا التكليف بغير المقدور. فلذا هذا المحذور، حيث أن هذا هو المحذور في باب الواجبات الذي لأجله قلنا باستحالة إطلاق الخطابين لمورد التزاحم، وقلنا بأنه لا بد من تقييد الخطابين بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية، هذا غير موجود في باب المستحبات، فلا مشكلة في إطلاق الخطابين، وبالتالي بعد ما يجي حديث التزاحم، وبالتالي بعد ماكو داعي لتقييد الخطابين بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية. وبعبارة أخرى أننا في باب التزاحم بين الواجبات قلنا لا بد من تقييد الخطاب بعدم الاشتغال بماذا؟ بالتقييد أحد الخطابين على الأقل بعدم الاشتغال بالآخر، لا بد من ذلك حتى نتخلص من محذوري. شنو المحذور؟ التكليف غير المقدور، لأنه إذا لم نقيد هذا الخطاب ولا هذا الخطاب بعدم الاشتغال بالآخر، وقلنا بأن كلا الخطابين مطلق حتى لحال الاشتغال بالآخر، يعني حتى في حال الاشتغال بالآخر هذا يقول لك يجب عليك أن تأتي بذاك، حتى في حال الاشتغال بالإزالة صلي يقول لك يجب عليك الإتيان بالصلاة، حتى في حال الاشتغال بالصلاة أزل النجاسة يقول لك يجب عليك الإتيان بماذا؟ بالإزالة، هذا يلزم منه ماذا؟ تكليف بغير المقدور. فلذا نقول بأنه لا بد من تقييدهما بعدم الاشتغال بالآخر، وهذا معنى الترتب، لا بد من تقييد أحدهما على الأقل بعدم الاشتغال بالآخر إذا كان أحدهما أهم، فيقيد المهم، الأمر بالمهم يقيد بعدم الاشتغال بالأهم، إذا لم تشتغل بالأهم يجب عليك المهم، الأهم يبقى على إطلاقه ماكو مشكلة به. هذا ليش نقول لا بد من التقييد؟ حتى نتخلص من محذور التكليف بغير المقدور. يقول بأن هذا المحذور أساسا هو لا يأتي في باب المستحبات، يختص بباب الواجبات، فإذا لا داعي للتقييد في باب المستحبات، فيبقى إطلاق كلا الخطابين في باب المستحبات على حاله. استحباب زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة يبقى مطلق حتى لحال الاشتغال بالحج، ماكو مشكلة به، ما يلزم منا إلزام المكلف بماذا؟ بغير المقدور، لأنه يعني أساسا هو يجوز له تركه، ما قاعد يلزمه بماذا؟ بشيء غير مقدور، حتى يقول بأنه يلزم من ذلك شنو؟ التكليف بغير المقدور. هذا اللي نقل عن السيد الخوي قدس الله نفسه، وكأنه يفترض بأن المحذور هو هذا التكليف بغير المقدور، وهذا اللي يستوجب ماذا؟ المنع من ثبوت الحكمين على نحو الإطلاق ومن دون الترتب، هذا هو الذي يمنع من ثبوت الحكمين على نحو الإطلاق. إذا كان هذا هو المانع من ثبوت الحكمين على نحو الإطلاق، وأنه لا بد من تقييدهما بعدم الاشتغال بالآخر، فهذا المانع يختص بالواجبات ولا يجري في المستحبات. السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر هذا المطلب ونقل عنه السيد الخوي هذا المطلب، وقال بأنه الصحيح هو أن الأمر يختلف باختلاف الوجه الذي نستند إليه لإثبات المانع من ثبوت الحكمين على نحو الإطلاق من دون ترتب. شنو هو الوجه في منع ذلك؟ ما هو الوجه الذي نستند إليه في الواجبات لمنع إطلاق الخطابين لحالة الاشتغال بالآخر؟ ما هو الوجه الذي نستند؟ يقول أن الجواب عن هذا السؤال في أصل الموضوع يختلف باختلاف ما نستند عليه من الوجه في إثبات المنع. وتوضيح ذلك يقول تارة نقول أن الوجه في المنع من ثبوت الحكمين على نحو الإطلاق، وأنه لا بد من فرض الترتب والتقييد الخطابين بعدم الاشتغال مثلا بضد واجب لا يقل عنه أهميتان. المانع هو الوجه في المنع هو هذا، هو أنه يلزم من ثبوت التكليف على نحو الإطلاق، يلزم إحراج المكلف وحمله على العصيان، هذا المحذور، هذا هو الوجه في منع إطلاق الخطابين. إطلاق التكليفين وعدم تقييدهما يلزم منه حمل المكلف على العصيان، حمل المكلف على العصيان. ليش عصيان؟ لأنه غير قادر على امتثالهما، يضطر إلى العصيان، غير قادر على امتثالهما. شنو معنى نقول له يجب عليك هذا وفي نفسه يجب عليك هذا؟ هو مضطر إلى ماذا؟ إلى أن يعصي. فالوجه في منع إطلاق الخطابين هو شنو؟ هو أنه يلزم منه حمل المكلف على العصيان باعتبار أنه غير قادر على امتثال التكليفين، وهذا غير جائز، يعني حمل المكلف على العصيان غير جائز عقلا. إذا كان هذا هو المحذور، هذا هو الوجه في منع إطلاق الخطابين في باب الواجبات، إذا كان هذا هو الوجه في المانع، فهذا الوجه صحيح كما يقول السيد الخوئي، يختص بخصوص الواجبات، لأنه واضح جدا أنه في المستحبات ماكو عصيان في مخالفتها أصلا، ماكو عصيان في مخالفتها، فلا يلزم من إطلاق الاستحبابين وعدم تقييدهما حمل المكلف على العصيان. ماكو عصيان أصلا في مخالفة الاستحباب، عصيان ماكو، فلا معنى لأن يقال أنه يلزم من إطلاق الاستحبابين الأوامر الاستحبابية يلزم حمل المكلف على العصيان، لأن الاستحباب أساسا ليس في مخالفته عصيان. فإذا لو كان الوجه في المنع هو هذا، فهذا يختص بماذا؟ يختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات. فنقول بأنه في الواجبات نمنع من إطلاق الخطابين ويقع التزاحم بينهما، وحينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من تقييد الخطابين بعدم الاشتغال بالآخر مثلا. وإلا إن لم نقيد وقي الخطابان على إطلاقهما، وإلا يلزم ماذا؟ حمل المكلف على العصيان. هذا شيء يختص بالواجبات، لا نستطيع أن نقوله في المستحبات. وأما إذا كان الوجه في المانع مو هذا، الوجه في المانع هو مثلا أنه يستلزم يعني إطلاق بقاء الخطابين على إطلاقهما لحالة الاشتغال بالآخر، يستلزم طلب الجمع بين الضدين، جمع بين الضدين، وهذا التكليف مطلق لحال الاشتغال بهذا، وهذا أيضا مطلق لحال الاشتغال بذاك، بالنتيجة يطلب من المكلف الجمع بين الضدين، وهذا محال. هذا الوجه، الوجه في المنع من إطلاق الخطابين هو هذا، أنه يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، هذا وجه. أو نقول بما هو الصحيح من ماذا؟ من أن الوجه في المنع من إطلاق الخطابين في باب الواجبات هو ما تقدم من أن الخطابات ظاهرة في أنها بداعي، يعني أنها تجعل بداعي البعث والتحريك، وحينئذ لا تشمل موارد عدم إمكان التحرك والانبعاث، تقدم هذا سابقا، أنها تختص الخطابات الشرعية تختص بماذا؟ تختص بموارد إمكان الانبعاث والتحرك. لماذا؟ لأنه هي أساسا هي ظاهرة في أنها جعلت بداعي البعث والتحريك، فإذا كانت هي الغرض منها هو البعث والتحريك فهي تختص بحالة إمكان الانبعاث وإمكان التحرك، فإذا كان الانبعاث والتحرك غير ممكن حينئذ هاي الخطابات لا تشمل هذه الحالة، فلا بد حينئذ في الواجبات لا بد من فرض الترتب بين الخطابين. لماذا؟ لأن بقاء الخطابين على إطلاقهما، بقاء الخطابين على إطلاقهما هذا معناه عدم إمكان التحرك والانبعاث، المكلف غير قادر على ذلك. فلكي يكون التحريك معقول لا بد شنو؟ لا بد من تقييد الخطاب، لأنه من دون إطلاق تقييد الخطاب بقاء الخطابين على إطلاقهما معنى أن التحريك غير معقول، الخطاب اللي الغرض منه هو التحريك والبعث يكون غير معقول. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرك والانبعاث، وكلما في أي مورد لا يمكن التحرك والانبعاث التحريك يكون غير معقول، البعث يكون غير معقول، يعني الخطاب لا يكون شاملا لذلك المورد، بخلاف ما إذا شنو؟ ما إذا قيدنا الخطابين بعدم الاشتغال بالآخر ماكو مانع منا، لأن المكلف يمكنه الانبعاث يمكنه التحرك. إذا فرضنا مثلا أن الصلاة هي الأهم وقلنا أن الأهم يبقى على إطلاقه، التقييد وين يكون؟ في جانب المهم، المهم يقول أزل النجاسة إن لم تشتغل بالصلاة، إذا لم تشتغل بالصلاة أزل النجاسة، الانبعاث ممكن، ممكن الانبعاث ما بي مشكلة، هو يقول له إذا لم تشتغل بالصلاة أزل النجاسة فيمكنه الانبعاث نحو الإزالة، وأفرض يقول له أيضا إذا لم تشتغل بالصلاة فأزل النجاسة فيمكنه الانبعاث نحو شنو؟ نحو الإزالة. فإذا الانبعاث يكون ممكن بعد التقييد، التحرك يكون ممكن بعد التقييد، فلذا يكون الخطاب شاملا لهذه الموارد. فحتى يكون الخطاب شامل للمورد لا بد من فرض الترتب، من دون ترتب الخطاب لا يكون شاملا لذلك المورد، ولا يعقل فيه التحريك ولا يعقل فيه البعث. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرك والانبعاث، بناء على أن الوجه في المنع هو أحد هذين الأمرين، إما طلب الجمع بين الضدين يلزم من إطلاق التكليفين وعدم تقييدهما طلب الجمع بين الضدين، أو يلزم هذا عدم إمكان عدم شمول الخطاب لتلك الموارد باعتبار عدم إمكان الانبعاث والتحرك. وإذا كان هذا هو الوجه في المانع، فالصحيح يقول أن هذين الوجهين كما يجريان في الأوامر الوجوبية كذلك يجريان في الأوامر الاستحبابية، ما فرق بينهما. حتى في الأوامر الاستحبابية نقول بأنه شنو لا يمكن بقاء الخطابين الأمرين الاستحبابيين شنو على إطلاقهما. ليش؟ في باب الأوامر الاستحبابية هم نقول بأنه يلزم من ذلك من بقاء الاستحبابين على إطلاقهما طلب الجمع بين الضدين، يلزم طلب الجمع بين الضدين. بالنتيجة الاستحباب طلب لو مو طلب، طلب غاية الأمر أنه طلب مؤكد الوجوب، طلب مؤكد هذا طلب غير مؤكد، لكنه طلب ويطلب منا فعل شيء، فيلزم من بقاء إطلاق هذا الاستحباب على إطلاقه وذاك الاستحباب على إطلاقه، يلزم منه أن المولى يطلب من المكلف أن يجمع بين الضدين، بين زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة عليه السلام وبين ماذا؟ وبين الحج المندوب، يطلب منه أن يجمع بينهما. هذا معنى بقاء الاستحبابين على إطلاقهما، وهذا محال كما هو الحال في الواجبات. كما أن طلب الجمع بين الضدين في الواجبات محال، طلب الجمع بين الضدين في باب المستحبات أيضا يكون محال. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. أما إذا كان الوجه في المنع هو الثاني، أيضا نقول بأنه هذا يجري في الأوامر الاستحبابية، فنقول أنه كما أن الأمر الوجوبي أن الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي يشتركان في هاي الجهة، يشتركان في أن كل منهما يكون ظاهر في أنه بداء التحريك والبعث، هذا الشيء لا يختص به الأمر الوجوبي. أمر الاستحبابي أيضا هو ظاهر في أنه بداء البعث والتحريك، غاية الأمر أنه الفرق بينهما أنه الوجوب طلب شديد، هذا طلب غير شديد، يختلفان في شدة الطلب وعدمه، هاي الخلاف، كل منهما طلب. فيكون الاستحباب أيضا ظاهر في أنه مجعول بداعي البعث والتحريك، فيختص بصورة إمكان الانبعاث والتحرك ولا يشمل صورة عدم إمكان الانبعاث والتحرك. وهذا في باب المستحبات موجود، المكلف لا يمكنه أن يتحرك ويجمع بين زيارة الإمام الحسين عليه السلام في عرفة وبين الحج المندوب، لا يمكنه التحرك، لا يمكنه الانبعاث، فالاستحباب لا يشمله. ليش؟ لأن الاستحباب ظاهر في ماذا؟ في أنه مجعول بداعي البعث والتحريك، وهذا يختص بما إذا أمكن الانبعاث والتحرك، فحيث لا يمكن الانبعاث والتحرك هذا لا يشمله. فلكي نجعل الخطابين شاملين لمورد التزاحم لا بد شنو من تقييدهما بعدم الاشتغال بالآخر، فيجري هذا الوجه لمنع الإطلاق في الخطابين وضرورة تقييدهما كما يجري في أوامر الوجوبية. فإذا كان الوجه في المنع هو أحد هذين الأمرين، فحينئذ هذا كما يجري في الخطابات الوجوبية يجري أيضا في الخطابات الاستحبابية. هذا على كل حال إذا كان الوجه في المنع هو أحد هذين الأمرين، حينئذ لا بد من ماذا؟ من تقييد الخطاب بعدم الاشتغال بضده الأهم أو المساوي. لا بد من تقييد الخطاب بعدم الاشتغال بضده الأهم أو المساوي، وهو معنى الترتب، يعني لا بد من فرض الترتب. وإلا إذا ما فرضنا الترتب وبقينا الخطاب على إطلاقه يلزم منه أحد هذين المحذورين، إما طلب الجمع بين الضدين عند من يقول به، وإما ماذا؟ وإما يلزم منه ماذا؟ يلزم منه جعل الخطاب في مورد بداعي التحريك، والحال أن المكلف لا يمكنه التحرك. جعل الخطاب في مورد بداعي البعث، والحال أن المكلف لا يمكنه الانبعاث، وهذا محال. فلا يشمل الخطاب مثل هذه الحالة مع فرض الإطلاق الخطابين، مع فرض تقييدهما هذا ممكن الانبعاث والتحرك يكون ممكن، فالبعث والتحريك أيضا يكون ممكن، فيكون المورد مشمولا لتلك الخطابات. هذا خلاصة هذا البحث، يعني البحث في جريان التزاحم وأحكام التزاحم في باب المستحبات، وتبين أن الصحيح بناء على أن الوجه من منع الإطلاق الخطابين في باب الواجبات هو هذا، وأنه يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، أو يلزم منه مسألة هاي البعث والانبعاث والتحريك والتحرك، يلزم منه يعني جعل الخطاب لغرض التحريك في مورد لا يمكن فيه التحرك، وهذا ما ممكن، والخطاب لا يشمل مثل هذا المورد. هذا بناء على هذا، فحينئذ هذا كما يجري في الواجبات يجري في المستحبات، كما يجري في الواجبات يجري في ماذا؟ يجري في المستحبات. هذا تمام الكلام في هذا البحث، والظاهر أنه إلى هنا يتم الكلام عن باب التزاحم. بل يتم الكلام في الحقيقة عن تعارض الأدلة، لأن هذا باب التزاحم حقه أن يذكر في ماذا؟ أن يذكر في بحث اجتماع الأمر والنهي، لكن ذكرناه هنا لمناسبة تقتضي ذلك في باب التعارض كما ذكره الجماعة. سيختلفون، بعضهم أسهب فيه بعضهم لا، اختصره بشكل مختصر جدا. على كل حال بهذا ينتهي الكلام عن باب التزاحم، وبه أيضا نختم الكلام عن باب التعارض، يعني أننا أكملنا البحث عن ماذا؟ عن باب التعارض. وبهذا تنتهي بحمد الله وتوفيقه هذه الدورة الأصولية التي استغرقت وقتا طويلا جدا، استغرقت وقت طويل أكثر من اللازم حقيقة، وإن شاء الله لا تخلو من فائدة، يعني هذا التوسع إن شاء الله لا يخلو من فائدة، وإن كان البناء مسبقا قبل ذلك كان على الاختصار يعني مهما أمكن، لكن يبدو أنه لا مجال للاختصار إذا أردنا أن نبحث المسائل بحثا معمقا إلا بمقدار قد مثلا نتسامح فيه. على كل حال الحمد لله تمت هذه الدورة، وبذل الإخوان جهدا كبيرا في متابعة الدروس خلال هذه الدورة، وإن شاء الله استفادوا منها، ونأمل حقيقة أن تكون استفادتهم استفادة تامة، واستيعابهم للمطالب التي ذكرت خلال هذه الدورة استيعاب تام يؤهلهم للدخول في أبحاث أعمق من ذلك، على مستوى على مستوى تكوين الرأي وعلى مستوى على مستوى التصديق بالمسائل، التصديق والإذعان بالمسائل وإيجاد قناعة بالمطالب التي تقال، لا أن يتبع الغير في ماذا في تلك المسائل وفي النتائج التي وصل إليها الغير في تلك المسائل، لأن هذه الدورة وغيرها من البحوث الأصولية هي في الحقيقة تعلم الطالب كيفية الصناعة، كيف يتعود على ماذا، على بحث هذه المسائل والتعمق فيها والتأمل فيها ودفع الإشكالات المتوجهة عليها والأجوبة على الأسئلة التي توجه إليها، كل هذا يشحن ذهن الطالب حتى يتمكن بعد ذلك من أن ينفرد بنفسه في معالجة هذه الأمور وطرح هذه المسائل والوصول بها إلى نتائج بحسب ما يراه. على كل حال، سنشرع إن شاء الله تعالى في دورة جديدة من هاي الأبحاث، نحاول قدر المستطاع أن نتجنب تفاصيل المسائل المملة، نحاول أن نتجنب ذلك، التفاصيل المملة التي تشوش على الطالب والتي قد في بعض الأحيان تكون مانعة من استيعابه للمطلب وفهمه للمطلب، بينما الغرض الأساسي هو أن الطالب يطلب منه استيعاب المطلب وفهم المطلب على درجة التصديق لا على درجة التصور. كما نحاول أيضا التركيز على آخر النظريات التي في علم الوصول، يعني النظريات التي وصل إليها المحققون المتأخرون في علم الوصول، ونحاول أيضا قدر المستطاع أن نركز على الأبحاث ذات الثمرة العملية، البحث الذي له ثمرة عملية سنركز عليه، أو له ثمرة علمية لكنها تكون واضحة وضرورية، حينئذ نحاول التركيز على ذلك. ومن هنا ارتأينا أن نبدأ في الدورة الجديدة بالمباحث ذات الثمرة العملية الواضحة، لا أقول بأن غيرها ليس لها ثمرة عملية، لا، غيرها أيضا لها ثمرة عملية، لكن هناك مباحث لها ثمرات عملية واضحة، عملية تظهر في الفقه في مجال الاستنباط. هناك كثير من المسائل الأصولية لا يحتاجها الفقيه، أو إذا يحتاجها بشكل نادر في عملية الاستنباط فيستعين بها لاستنباط الحكم الشرعي، لكن هناك مسائل تظهر ثمراتها العملية في استنباط الأحكام الشرعية، يحتاجها الفقيه دائما في استنباط الحكم الشرعي، من قبيل الاستصحاب، من قبيل الأصول العملية، من قبيل الظهور، من قبيل هاي مسائل يحتاجها الفقيه دائما ويتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي. هاي مقصود من أن هاي المسائل لها ثمرات عملية. سنركز على هذه المباحث، وارتأينا وإن كان هناك مباحث ارتأينا أن نبدأ من مباحث القطع، يعني ما يساوق الجزء الثاني من الكفاية، من مباحث القطع نبدأ. هذا لا يعني أن ما قبل ذلك، يعني ما ذكره المحقق الخراساني في الجزء الأول أنه ليس له ثمرات عملية، لا، له ثمرات عملية، مباحث الظهور لها ثمرات عملية جدا، لها ثمرات عملية جدا، لكن مباحث الظهور العمدة فيها هو تحقيق الصورة، تنقيح الصورة، وهي مو وظيفة علم الأصول، هاي في الفقه نتكلم في الفقه أن هذا الدليل ظاهر في هذا المعنى أو ليس ظاهر في هذا المعنى، وإنما المهم في علم الأصول تنقيح الكبرى، حجية الظهور، حجية الظهور، تنقيح حجية الظهور. فالمباحث المذكورة في قبل مباحث القاطع فيها مباحث مهمة ولها ثمرات عملية، لكننا ابتأينا أن نبدأ من مباحث القاطع، وإن شاء الله إذا مد الله في عمرنا وأعطانا فسحة من العيش حينئذ سوف نرجع إلى هذه المباحث ونكملها بعون الله وتوفيقه. ومن هنا سنشرع إن شاء الله في دورة جديدة على هذه الأسس بقدر المستطاع. أنا لا أعطي تعهد كامل، لكن بقدر المستطاع سوف نختصر كثير من المباحث التي ليس لها إلا ثمرات علمية نادرة، ثمرات علمية نادرة، أو لها ثمرات عملية لكنها نادرة جدا بحيث تكون بحكم العدم. حينئذ هذه سوف إما أن لا نتطرق إليها في هذه البحوث، أو نتطرق إليها بشكل خفيف وبشكل مختصر. وسنبدأ إن شاء الله تعالى هذه الدورة الجديدة بعد الفاطمية إن شاء الله، بعد الرواية الثالثة لشهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بعد ذلك إن شاء الله سنشرع بهذه الدورة الجديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لإتمام هذه الدورة والتوفيق لخدمة الطلاب الأعزاء وإيصال المطالب إلى أذهانهم حتى يكونوا على استعداد لخوض المطالب الأخرى الأهم من هذه المطالب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.